الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يفهمنا دينه ومراده جل وعلا. يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم ومحمد علمنا. وبعد، فقد وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية العظيمة التي تدل على أن الناس يوم القيامة هناك من هم عياذا بالله تبارك وتعالى من أصحاب الحرمان، وهناك من هم من أصحاب النيران. وأيهما أعظم؟ تأملوا معي أن الله تبارك وتعالى قدم حرمانهم عن رؤية رب العالمين على عذابهم بالنيران يوم الدين. قال: كلا إنهم، أي أولئك، كلا يعني ليس الأمر كما هم يفعلون فيكذبون ويقولون ما يقولون. إنهم، أي هؤلاء المكذبين القائلين عن القرآن إنه أساطير الأولين عن ربهم. إنهم أتى بالضمير ولم يذكرهم بالوصف، لأن ما سبق من القول يدل عليهم. قال: عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تأملوا معي عظيم دلالة كلام الله عز وجل وبلاغته. قال: كلا إنهم عن ربهم، ولم يقل عن إلههم. لماذا؟ لأنهم لم يألهوه في الدنيا، لم يعبدوه في الدنيا، فلم يقل الله عز وجل: كلا إنهم عن الله يومئذ لمحجوبون، وإنما قال: كلا إنهم عن ربهم، لأنهم كانوا يعترفون بربوبيته جل وعلا، وما كانوا يؤلهونه ولا يوحدونه سبحانه ولا يعبدونه وحده لا شريك له. فلما أقروا بالربوبية ولم يقروا له بالألوهية، ذكر الله ما أقروا به ثم بيّن عقوبتهم لعدم إيجادهم للوحدانية في العبادة. كلا إنهم عن ربهم. والإنسان العاقل الذي عنده ذرة عقل يبحث عن ربه جل في علاه. بل إن الإنسان في الدنيا لو قيل له وهو لم يرى أباه: إنك تستطيع أن ترى أباك إذا سافرت إلى كذا وكذا، أو ترى أمك التي ربتك إلى منطقة كذا وكذا، فسيبذل الغالي والنفيس لكي يحصل رؤية من رباه، سواء كان أبا أو أما أو أختا أو أخا أو عما، بل لو كان متبنيا إياه. فكيف بالعاقل يتسبب في حرمان ربه جل وعلا فلا يبحث عنه ولا عن رؤيته سبحانه وتعالى؟ كلا إنهم عن ربهم. هذا الرب العظيم الذي رباك وخلقك وأطعمك وسقاك ودبر أمورك، كيف أنت لا تبحث عن السبيل الذي يكون سببا في رؤيتك إياه جل في علاه؟ مع أنه سبحانه وتعالى أعظم نعيم تمنته الأنبياء في الدنيا، ويتمناه الأنبياء والمرسلون والصالحون في الآخرة، حتى قال نجيه وكليمه موسى: ربي أرني أنظر إليك، يعني في الدنيا. قال: لن تراني، يعني في الدنيا. فالله عز وجل يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ. قلنا أن التنوين هذا تنوين عوض. يومئذ أي يوم القيامة، يوم يبعث الناس لربهم وهم أنكروا، يومئذ لمحجوبون. الآن من المحجوب؟ هم ولا ربنا جل في علاه؟ هم. فلما كانت هذه الصفة صفة لهم، علمنا بأن الله جل وعلا، أن الرب تبارك وتعالى لا يكون محجوبا عمن ألهه وعبده وتذلل له سبحانه وتعالى. فلما قال يومئذ لمحجوبون جعل الحجاب وصفا لهم، علمنا أن هناك أناسا آخرين لا يحجبون. واستدل بهذه الآية الإمام الشافعي والإمام مالك وغيره من العلماء، قالوا لما حجب الله أعداءه وأخبر أنهم محجوبون علمنا أن أولياءه سيرونه تبارك وتعالى. وقد مر معنا تفصيل ذلك في سورة، أو سيأتي معنا تفصيل ذلك في سورة القيامة، وإنما هذه الآية فيها فائدتان. الأولى استدلال العلماء بمفهوم المخالفة، لأنه لما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون علمنا بمفهوم المخالفة أن من سواهم ليسوا محجوبين. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يرى يومئذ يوم القيامة، ومما يدل على ذلك صراحة في هذه الآية قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، جاء في التفسير ينظرون إلى ربهم وإلههم تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إليه سبحانه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال كلا إنهم، كلا قلنا دائما في القرآن يفسر بأحد المعنيين، كلا ليس الأمر كما سبق، هذا تفسير صحيح فيكون بمعنى الردع، أي ليس الأمر كما قلتم أردعكم أزجركم عما ذكر. إذن والتفسير الثاني يقينا حقا صدقا الأمر ما سيأتي. كلمة واحدة تضمن نفي ما سبق وبطلان ما سبق وإثبات ما سيأتي. حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فقدم الحرمان على النيران فدل أنه أشد عليهم من النيران. أي والله حرمانهم عن رؤية الرحمن أشد عليهم من ذوقهم لعذاب النيران. ولذلك هذه النعمة من أعظم النعم، من أعظم النعم في الجنة، من أعظم النعم، بل هذه النعمة هي أعظم نعمة أن المؤمنين يرون الله. لذلك جاء في الأحاديث إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم تبارك وتعالى قائلا إياهم أي عبادي هل تريدون شيئا، هل وعدتكم شيئا لم أنجزكموه، فيقولون يا ربنا قد أعطيتنا سؤلنا وأكثرت علينا وأعطيتنا ما لم نسألك، فيقول الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا، ثم يزيل جل وعلا الحجاب وحجابه النور فينظرون إلى الله تبارك وتعالى، فلما ينظرون إليه ينسون نعيم الجنة وما فيها. والإنسان العاقل يدرك أن الذي خلق هذه الجمالات في الدنيا فكيف بجماله سبحانه وتعالى. من يتأمل في الكمالات في الدنيا يعلم أن كماله فوق التصور، من يرى الجمالات في الدنيا يعلم أن جماله فوق الخيال، من يرى في هذه الدنيا من العلوم يعلم أن علمه فوق كل معلوم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال جل وعلا ثم، أي مع هذا الحرمان الحاصل لهم بأن الله حجبهم، ثم أي بعد هذا الحرمان إنهم لصالوا الجحيم يقينا هم. ودائما إذا رأيت ذكر الضمير فتتذكر في التفسير أمرين، هم أو إنه أو إنها أو إنهم، إذا رأيت الضمير تذكر معنيين في التفسير، أحدهما لما لم يذكر بالاسم أو بالوصف، لأنه قد مر ذكر الوصف، هذه واحد فلا يعاد. إنهم فما في داعي أن يقول ثم إن هؤلاء المكذبين بيوم الدين القائلين بأساطير الأولين لصالوا الجحيم، ما في داعي تكرار. ولا لا؟ إذن إنهم الضمير يكفي، فإذا رأيت الضمير فتيقن أن وصفهم قد مر، هذه واحدة. والثانية أن الضمير لأجل احتقارهم، لأجل احتقارهم، لأن المقام مقام احتقار. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ومعنى صالوا الجحيم عياذا بالله تبارك وتعالى، معنى صالوا أي داخلوا الجحيم، واللام فيه لا، إنهم لصالوا الجحيم. اللام هذه قلنا اللام المفتوحة، ما هي الجارة، اللام هذه للتأكيد، ومعناها والله، والله داخلون الجحيم، أعاذنا الله وإياكم من الجحيم. ومر معنا اسم الجحيم ومعناه. ثم قال جل وعلا، تأملوا معي، حرمان ونيران، ثم بعد هذا كله تبكيت لهم في النار، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذب. وهذا لبيان كمال عدله جل في علاه، أي إن الذي جعلكم محرومين من رؤية الله، صالين النيران، قولكم إنه لا قيامة، قولكم إن القرآن أساطير الأولين. ثم يقال، أي لهؤلاء يقال، من القائل؟ هنا لم يذكر القائل، ودائما إذا لم يذكر الفاعل فأحد احتمالين، إما أن القائل أكثر من واحد، فلذلك كان من البلاغة عدم ذكره. ثم يقال يمكن أن يكون القائل هم المؤمنون، لهم المؤمنون يقولون لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، خاطبونه. يمكن يكون القائل ملائكة، الملائكة يقولون لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. يمكن يكون القائل هو رب العالمين جل وعلا. يمكن يكون القائل بعضهم لبعض، يقول في النار بعضهم لبعض هذا الذي كنتم به تكذبون. فلما قال ثم يقال، هنا لم يذكر القائل، علمنا أن القائل إما أن يحتمل يكون أكثر من جهة، وذلك كله لبيان عدل الله عز وجل. لذلك حتى القرين ماذا يقول؟ ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، القرين يقول له، حتى القرين. وإبليس اللعين يقول لهم لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، حتى إبليس اللعين. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة في قوله ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون تفسيرا. التفسير الأول أن جملة الذي كنتم به تكذبون الصلة، وصلة الموصول في محل بيان ثم يقال هذا، أي مقولكم أنكم كنتم تكذبون، فيصير المعنى هذا اسم إشارة لما سبق الذي هو قولهم أساطير الأولين، قولهم لا قيامة. وعلى القول الثاني، التفسير الثاني، أن هذا فيه حذف للمضاف ثم يقال هذا جزاء الذي كنتم به تكذب. وعلى كل حال فالتفسيران متلازمان. ثم يقال هذا جزاؤكم الذي كنتم به تكذبون، هو نفس المعنى. ثم يقال هذا أي بناء على مقولكم الذي كنتم تقولونه يوم القيامة. وهنا أيها الإخوة نتيقن أن ثم فرقا بين من يكذب ولا يؤمن رأسا على عقب، وبين من يؤمن وعنده تقصير، فرق. لأنه لا يقال للمقصر إنك كذبت، لمن يقال هذا الذي كنتم به تكذبون؟ ها، لمن؟ للذي لم يؤمن، للذي لم يؤمن، للذي كذب. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فإذا دلنا هذه الآية فيها دلالة على أن من آمن وإن قصر لا يقال له أنك كذب، لأنه لم يكذب ولم يكذب. قال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذن في فرق بين من يؤمن وبين من يكذب. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن من معاني الإيمان التصديق، وهذا صحيح، لأن التكذيب ضد التصديق، والتصديق من معاني الإيمان، فالمؤمن لا يكون مؤمنا إلا مع التصديق، كما لا يكون مؤمنا إلا مع القبول، مع الانقياد، مع الإقرار. هذا حال المكذبين، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ثم قال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. جعلنا الله وإياكم بمنه وكرمه وجوده وفضله. هذه الآية 18 فيها بشارة عظيمة في ببيان ذكر حال من أحوال الأبرار. الله أكبر، هذا أمر عظيم يا إخوان. قال كلا، قال شيخنا كلا بمعنى حقا وليست ردعية، وليست إيش؟ ردعية. هذا اختيار شيخنا رحمه الله، أن كلا هنا بمعنى حقا فقط وليس الأمر كما تزعمون، إذا ليست ردعية. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن كلا في كل القرآن هو فيه ردع عما سبق وتحقيق واستيقان لما سيأتي. طيب كيف يكون المعنى هنا؟ على قول شيخنا واضح أنه قال كلا أي بمعنى حقا إن الأبرار لفي نعيم، إن كتاب الأبرار لفي عليين. طيب على قولنا أن نقول كلا في جميع القرآن ردع وتحقيق، ردع لما سبق تحقيق لما سيأتي، كيف نفسرها؟ نقول كلا أي ليس الأمر كما تظنون أنتم أيها الكفار. الكفار ماذا كانوا يظنون؟ الكفار كانوا يقولون لا قيامة، ثم لو كان قيامة عندنا نحن في الدنيا نحن منعمون، نحن عندنا وسنكون فوقكم يوم القيامة. فالله يقول كلا ليس الأمر كما تزعمون، حقا إن الأبرار لفي نعيم، إن كتاب الأبرار لفي عليين. وتأملوا معي لما قال إن كتاب الأبرار، قلنا أنه ما من إنسان إلا وله كتاب. ماذا يسمى هذا الكتاب؟ صحيفة إيش؟ صحيفة الأعمال، سيناها صحيفة إيش؟ الأعمال. كتابك ما اسمه؟ صحيفة الأعمال. ثم قلنا هذا الكتاب إذا مات الإنسان يطوى، وإذا طوي لا يدخل فيه إلا ما جاء فيه الخبر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فإذا طوي أين يوضع؟ يوضع في كتاب الأبرار، يوضع في كتاب الأبرار، سجل آخر اسمه كتاب الأبرار. إذن عندك صحيفة الأعمال وعندك كتاب الأبرار. إن كتاب الأبرار لفي عليين. إذن صحائف الأعمال التي تكون للصالحين كتبت فيها أعمالهم بعد موتهم، هذه الصحيفة تجعل في كتاب يقال إن هذا الكتاب اسمه كتاب الأبرار، وأين مكانه؟ في عليين، عكس كتاب الفجار. كتاب الفجار أين مكانه؟ قلنا في سجين. إذن هنا في عليين، فرق عظيم يا إخوان. تأملوا معي، الله يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهنا قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عكس تماما. هنا قال شيخنا رحمه الله تعالى عليين، قال مأخوذ من العلو، عليين مأخوذ من العلو. طيب عليين اسم مفرد ولا جمع؟ اسم مفرد. طيب لماذا عُمل معاملة جمع المذكر السالم فنصب بالياء وجر بالياء ورفع بالواو؟ تعرفون أن في هناك أسماء اسمها الملحقات بجمع المذكر السالم، صح؟ الملحقات بإيش؟ مثل الآن سنون، سنون هي في الأصل ليس جمع مذكر سالم،
لكنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم، صح ولا لا؟ طيب، ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو. طيب هنا الآن عليين اسم مفرد، اسم مفرد لأنه اسم مكان، اسم المكان لا يكون جمعا يا أخوة، اسم المكان مفرد. قال لفي عليين اسم للمكان وهذا الاسم مفرد، لكنه ألحق بجمع المذكر السالم إعرابا، هكذا اختار شيخنا. قال عليين مأخوذ من العلوي وهو مقام خاص واسم خاص، جاء في أكثر الروايات أنه من أكثر الأماكن علوا، فهذا مشتمل ومتضمن على أن هذا الكتاب في العلو فوق السماء السابعة وتحت العرش، هكذا قال بعض المفسرين. ولكن أيضا يردنا سؤال، لماذا لم يقل كلا إن كتاب الأبرار لفي علو على صيغة الفرد؟ علو اسم المكان، لماذا جمع اسم المكان مع أن أسماء الأماكن لا تجمع؟ جمع لرعاية المعنى، لأن المعنى جمع، جمع ليش؟ لرعاية المعنى. كيف رعاية المعنى؟ لأن هذا الكتاب الذي هو كتاب الأبرار في عليين مكانا، انتبهوا، في عليين مكانة ومنزلة وقدرا عند الله تبارك وتعالى. فلما كانت هذه المعاني متعددة صح فيه الجمع، وإن كان المقصود به اسم المكان المفرد. ثم قال جل وعلا من الآية 19 إلى الآية 21 فيها بيان عظمة مكان العليين أو مكان عليين. قال وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقرب. الله أكبر، والله لولا هذا الخبر ما علمنا عن عليين شيئا، ولولا الخبر ما علمنا عن سجين شيئا. كيف علمنا؟ بالخبر. وما أدراك ما عليون، أي شيء أعلمك وأخبرك يا محمد؟ الكاف هنا المقصود بمخاطب به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يقرأ القرآن. وما أدراك، أي شيء أعلمك، أعنيك يا محمد، ما عليون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال وما أدراك ما عليون. هنا طبعا هناك في عليين مجرور علامة جره الياء، هنا ما عليون على أنه يعني مرفوع، فرفع جمع، رفع جمع المذكر السالم. ثم قال جل وعلا كتاب مرقوم. الله أكبر، كتاب مرقوم مر معنا هناك حينما قال عز وجل عن سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قلنا مرقوم فسر بتفسيرين، من يذكرهما؟ مختوم، أحسنت. هذا المعنى الأول يعني أن كتاب الأبرار مختوم، ما يمكن أن أحد يزيد فيه أو ينقص. والمعنى الثاني مرقوم بمعنى راقم، أي كتب فيه أعمالكم، نسخ فيه صحيفة أعمالكم. طيب، ثم قال جل وعلا يشهده المقربون. الله أكبر، الله أكبر، نسأل الله بفضله وكرمه وجوده أن يجعلنا وإياكم منهم. يا فلاح من يكون منهم، ويا خسارة من لا يكون منهم. أي الخسارات؟ خسارات الدنيا، خسارات الدنيا زائلة، خسارة خسارة الآخرة يا أخوة. ينبغي أن نعلق قلوبنا بالفلاح والخسارة في الدنيا، في الآخرة لا في الدنيا، الدنيا فانية. قال جل وعلا يشهده المقربون. الله أكبر، هذا الكتاب المختوم الذي هو في عليين لا ينظر ولا يطلع عليه إلا المقربون. ممن؟ من الملائكة. هذا أحد التفاسير. قال يشهده المقربون، أي يشهده المقربون من الملائكة، وهذا فيه بيان علو الله تبارك وتعالى علوا حقيقيا، فإنه العلي الأعلى، وعلى العرش استوى، وعلمه محيط بما تحت الثرى. يشهده المقربون. لماذا يسموا بالمقربين؟ لأنهم عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسر. عند ربك، في فرق بين عندية وبين البعدية. قال يشهده المقربون، يعني هؤلاء، هذه الصحيفة، هذا الكتاب، كتاب الأبرار، في علو بحيث لا ينظر إليه حتى عامة الملائكة. ميزة عجيبة، من ينظر إلى هذه الصحيفة التي فيها صحائف الأعمال، وهي صحيفة كتاب الأبرار الذي وصفه الله بأنه في عليين، هي في علو بحيث لا يستطيع النظر إليه ولا رؤيته إلا خواص الملائكة، يشهده المقربون. هذا التفسير الأول وهو الأقرب. وذكر شيخنا تفسيرا آخر قال يشهده المقربون، أي أن هذه الصحيفة في عليين، ثم بعد ذلك من كان عمله كذلك من الصالحين فإنه سيرفع، سيرفع ويعلى به ويؤتى به يوم البعث والنشور، فينظر إلى صحيفته. وقال بعض المفسرين، وهذا لم يذكره شيخنا، قال يشهده المقربون، أي أن المقربين من الأبرار إذا ماتوا صعدت بأرواحه، ارتفعت أرواحه، كما جاء في حديث البراء بن عازب، فيصعد بها سماء 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 حتى يصل إلى السماء السابعة، فيقول الله لملائكته اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ينسخون، يجعلون كتابه، هو ينظر، وهو إيش؟ يشهد من يشهده المقرب. ثم قال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، من الآية 22 إلى الآية 23 فيها بيان حال أصحاب الأعمال، فيها بيان حال أصحاب الكتب، فيها بيان حال من وضع صحيفته في كتاب الأبرار. قال وتأملوا معي عظيم تعامل الله معهم، سمى صحيفتهم بالأبرار، كتاب الأبرار، لأنهم كانوا أبرارا، فناسب أن تجعل صحيفتهم في كتاب الأبرار. قال إن الأبرار لفي نعيم. مر معنا ما معنى الأبرار؟ الأبرار جمع بر، الأبرار جمع إيش؟ بر، والبر هو التقي، لكن في فرق بين البر والتقي، ذكرناهما وأذكرهما مرة أخرى. إذا جمع البر والتقوى في آية فالمقصود بالتقى إصلاح سريرة، إصلاح القلب، والمقصود بالبر إصلاح العمل الظاهر. وإذا انفرد ذكر البر فقط، ذكر البر فقط، ذكر التقوى فقط، ذكر أعمال المتقين فقط، فيدخل هذا في هذا وهذا في هذا. إذن البر هو التقي، لكن ليس متقيا فحسب، بل متق عنده من الأعمال الظاهرة الصالحة الشيء الكثير. قال إن الأبرار لفي نعيم، نعيم بمعنى نعيم، قال شيخنا لفي نعيم أي في نعم. فعيل هنا نعيم فعيل، لكن المقصود منها لفي نعيم أي لفي نعم. قال بعض المفسرين في قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم من، قال إنما نكرها لأنها لا تعد، لأنها لا تحصى. تريد أن تعدها؟ ما تستطيع. أنت ما تستطيع أن تحصي نعم الله عليك في الدنيا، كيف تستطيع أن تحصيها في الآخرة في الجنة؟ لا يمكن. إن الأبرار لفي نعيم. ثم بين جل في علاه نعمة من هذه النعم، نعمة من هذه النعم حتى تسمو نفوسنا وتتعلق بها ونعمل لها. قال على الأرائك ينظر. وتأملوا عجيب المقابلة، لما قال عز وجل عن الكفار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال هنا عن المؤمنين على الأرائك ينظر. قال في نعيم، فسر النعيم بالجنة، لفي نعيم ليلة في الجنة، والنعيم اسم من أسماء الجنة. ويقول إبراهيم عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي جنة النعم. وظن بعض المعاصرين ممن ولجوا في باب التفسير وليس عنده من المأثور شيء يفهم به القرآن إلا عقله المعوج، ظن أن جنة النعيم أعلى الجنان، وهذا من الخرافات، فإن أعلى الجنان بنص الحديث الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمة. نسأل الله لنا ولكم الفردوس. قال على الأرائك ينظرون، أي مع ما هم فيه من النعيم أيضا على الأرائك ينظرون. هذه جملة حالية، جملة إيش؟ حالية، أي في نعيم حال كونهم على الأرائك، والأرائك هي المتكئات، مثل إحنا نسميها في اصطلاحنا بالكويت الكراسي، القنفات. إيش سموها بالمصري؟ الكنب. كل المهم الأرائك عند العرب هي الكراسي التي تكون عليها الزخارف وعليها القطن والصوف، فيجلس عليها الإنسان متكئا ومتكئا. قال على الأرائك جمع أريكة، جمع أرائك، يعني ينظرون إلى ماذا؟ سبحان ربي. والله يا أخوان كلما يتأمل الإنسان في كتاب الله عز وجل يزداد إيمان أنه كلام الله. لم يذكر المتعلق، ينظرون إلى ماذا؟ لم يذكر الله عز وجل، لأن نظرهم لا تنقطع، فهم ينظرون إلى الله وهو أعظم نظر. وينظر أحد إلى ملكه مد البصر، وينظر إلى زوجاته، وينظر إلى غلمانه، وينظر إلى مطعومه، وينظر إلى مشروبه، شيء لا ينتهي. لذلك قال على الأرائك ينظرون. الله أكبر. وفي قوله جل وعلا على الأرائك ينظرون دلالة على أمر عظيم أشار إليه شيخنا أسكنه الله هذه الأرائك. قولوا آمين. ما هي هذه الفائدة التي ذكرها؟ قال فيها دلالة على أنهم لا يهتمون بشغل ولا بعمل، جالسين في الجنة ما عندهم شيء، أعمالهم التمني، أعمالهم التمني. إذا تمنى أحدهم شيئا وجد، يتمنى لو يزور أخا له في الجنة يجد نفسه عنده، يتمنى أن يسير من وإلى يسير، يرى طيرا يطير في الجنة يتمناه مشويا يجده أمامه، يتمنى نهرا يجري تحته وإذا هي تجري تحته، وهكذا. قال على الأرائك ينظرون. في قوله جل وعلا ينظرون جمهور المفسرين من السلف، اتركوا الخلف ما عليكم منهم، جمهور المفسرين من السلف قالوا على الأرائك ينظرون، قالوا ينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. والآية عامة وشاملة لنظرهم إلى النعم الأخرى، لكن لذلك جاءت مطلقة، لكن الجمهور عندما يذكرون النظر يذكرون نظر إلى وجه الله لأنه أعظم منظور سبحانه وتعالى. فلما كان الفجار محجوبين جعل الله الأبرار ناظرين. الله أكبر. هنا يأتي السؤال، كيف يجتهد الإنسان ليكون من أهل النظر إلى وجه الله؟ سؤال مهم، كيف نجتهد حتى نكون من أهل نظر إلى وجه الله عز وجل؟ أعظم الأسباب بعد التوحيد المحافظة على صلاة الفجر والعصر. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الله أكبر. لذلك الإنسان يبادر إلى هاتين الصلاتين حتى يكون من أهل هذه النعمة العظيمة. ثم قال جل وعلا في الآية 24 تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني إذا نظرت إلى هؤلاء الناظرين من الأرائك أنت إذا نظرت إليهم ترى في وجوههم نظرة النعيم. وتأملوا معي البلاغة العجيبة، تعرف في وجوههم، ما قال تعرف على وجوههم. ما الفرق بين أعرف في وجهي وأعرف على وجهي؟ ما الفرق؟ كيف تعرفه؟
الله أعلم. في وجوههم دليل على الدوام.
أيوة،
كأن النعيم مخلوط بدمائهم، كأنه مخلوط بدمائهم فلا يزول، بخلاف فعالة ممكن يزول.
أيوة. أنتم الآن تعرفون، ربما تجد المرأة تضع على وجهها شيء، هل تستطيع أن تدخل هذا الجمال الذي هي تزعم أن تريها للناس، هل تستطيع أن تدخل هذا الجمال في وجهها فتبقى؟ لا، الله يجعل الجمال والنظارة في وجوه أهل الجنة. حسنت. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذن نظرة النعيم جارية ليست فقط بادية على ظهورهم بمعنى أنها قابلة للزوال، لا، هي في وجوههم ملازمة. قال تعرف في وجوههم، وقال بعض المفسرين في بمعنى على، لكن تيقنوا، ذكرنا هذه القاعدة، تيقنوا أن الله جل وعلا الذي تحدى بالقرآن الإنس والجن حينما يأتي بحرف في ويترك على، فإن فسره المفسرون بأن في بمعنى على فهذا لتقريب المعنى، وإلا فإن الأصل هو في، لأن هذه الكلمة لا تؤدى معنى على، لكن لو قلنا تعرف في وجوه نظرة النعيم فهي تؤدي معنى على وزيادة، تؤدي معنى على وزيادة. ثم قال تعرف في وجوههم، إذا رأيت النظرة على الوجه فإن ذلك دلالة على انشراحة الصدر وطمأنينة القلب. فلم يذكر الله عز وجل ما يتعلق بقلوبهم لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليها، فذكر ما يمكن رؤية النعيم عليهم وأنت تستدل بذلك على سرور قلوبهم. قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ما معنى النظرة؟ فسره شيخنا بتفسير عجيب وعندي أنه لطيف. قال: نظرة النعيم، قال: رقة في قلوبهم، رقة على وجوههم، بحيث ترى بياضا وجلالا وجمالا لم يكونوا عليها في الدنيا. كيف لا يكونون مكتسبين لنظرة في الوجوه وهم نظروا إلى الله على الأرائك فكانت النتيجة نظرة. شوفوا كيف هي نفس الآية في القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، لكنها إيش؟ مقدمة. النتيجة مقدمة على السبب، إلى ربها ناظرة. لماذا وجدت النظارة فيها؟ بسبب النظر. وهنا السبب مقدم والنتيجة مؤخرة. على الأرائك ينظرون، النتيجة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الله أكبر. وهنا قال: نظرة النعيم، يدخل في ذلك نظرة النظر إلى وجه الله ونظرة السرور بنعم الله تبارك وتعالى التي منها الجنة. ثم في الآية 25 وفي الآية 26 و27 و28 هذه الآيات فيها بيان عظيم ما في الجنة من النعيم، عظيم ما في الجنة من النعيم. قال جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم. هنا يأتي سؤال: لما ذكر الفجار لم يذكر أن الفجار ماذا لهم في النار، وهنا لما ذكر الأبرار وذكر نظرة النعيم في وجوههم ذكر سقايتهم، ذكر سقايتهم ولم يذكر طعامهم. هذا شيء غريب. في كثير من مواضع القرآن ذكر نعيم الجنة بذكر ما فيها من المطعوم والمشروب والملبوس، ثم بذكر ما يكون حول الإنسان المنعم في الجنة من الزوجة، من النظارة والخضارة وما في الجنة. هنا بعدما ذكر نظرة، لما ذكر أنهم في نعيم ذكر نعمتين: نعمة النظر ونعمة السقاية. هنا لابد أن ندرك ما المناسبة في تخصيص هذه النعمة هاهنا. هذا شيء عجيب. نحن في أي سورة؟ المطففون. يجوز في ذكر الأسماء، أسماء السور، يجوز إعرابها ويجوز إبقاؤها على الحكاية. نحن في سورة المطففين. لما كانوا في الدنيا يتعاملون مع الخلق بالعدل ويبتعدون كل البعد عن التطفيف، ويبتعدون كل البعد عن التطفيف، هذا يجعل الإنسان يذوق المرارة، العدل الصعب. لذلك يقول الناس: قول الحق مر. والمرارة وين تحس فيها؟ باللسان. وتجد ألمها وين؟ في القلب. وتجد من الناس وجوها مكفهرة عليك. فأنت إذا قمت بالعدل وتركت التطفيف عاملك الله عز وجل حينما كانوا هم يمتعضون وجوههم عليك لأنك تقول الحق، عاملك الله بنظرة النعيم في وجهك. وحينما كنت تجد مرارة قيام بالحق وعدم التطفيف والناس يتكلمون فيك وفي عرضك وأنت تصبر على العدل، أنت ما تمشي، أنت كذا وأنت كذا، ويريدون منك الجور وأنت تصبر على هذه المرارة جاء من الله سقاية لك حتى تتذكر أن هذه المرارة التي في الدنيا زائلة بسقاية أبدية في الجنة خالدة، يسقون من رحيق مختوم. قال جل وعلا في قول قال جل وعلا يسقون من رحيق مختوم، فيه دلالة على أن أهل الجنة لهم خدم يسقون، وهذا جاء تفسير نصا في سورة القيامة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وهنا كما ذكرت يسقون فعل مبني المجهول صح، دل على أن الفاعل قد يكون أكثر من واحد، يسقون بأمر الله ويسقون بأيدي الغلمان ويسقون بيدي أزواجهم، يسقون من رحيق مختوم. ما معنى الرحيق؟ الناس يطلقون على الأزهار اسم الرحيق صح؟ ما سبب ذلك؟ سبب إطلاقهم اسم الرحيق على رائحة الزهر لأنها رائحة صافية عن الشوائب، صافية عن الشوائب. ذلك يقول شيخنا قال الرحيق هو الشراب الذي لا ضرر فيه فهو خير كله، هذا واحد. وأيضا لا يقال عنه رحيق إلا إذا كان إذا كان طريا فريش فريش طازة، هذا الرحيق. فأنت تشم فيه رائحة كونه طري الآن أتي به، وأيضا بعيد كل البعد عن الشوائب، هذا معنى رحيق. يسقون من رحيق مختوم، حتى في الدنيا الآن الناس لو تجيب لهم بطل ماء مفتوح ما يشرب، يقول لا هذا فتح ما أشرب، في الجنة مختوم. الله أكبر، عليه الختم أنه ما حد فتح لك، أنت الأول الذي تفتحه. يسقون من رحيق مختوم، أنت الآن في الدنيا تعرف أن ختم هذا الشيء بالبلاستيك صح؟ لا، الختم في الجنة ختامه مسك، مو بلاستيك ولا حديد ولا شمع، ختامه مسك. تأمل هذا المعنى العظيم. الله أكبر. قال بعض المفسرين يسقون من رحيق مختوم لأن الكفار في الدنيا كانوا يشربون من خمر يسمونه الخمر المختوم. إيش يسمونه؟ الخمر المختوم، بمعنى أنه قديم معتق مغلق لم يفتح. وعندهم عند أهل الشراب والخمور كلما كان الخمر عتيقا ومحكم الإغلاق كلما كان عندهم شديد الإسكار، فلما تنزهوا عن هذا الشراب في الدنيا أعطاهم الله رحيقا مختوما ختامه مسك. الله أكبر. قال بعض العلماء في قوله ختامه مسك أي أن هذا وصف للختم أي مختوم بالمسك. وقال بعض العلماء ختامه مسك أي آخر ما وضع في الشراب هو المسك حتى يصبح رائحة الشراب أزكى ما يكون، بخلاف رائحة خمور الدنيا فهي أنتن ما يكون. قال ختامه مسك، المسك معروف طبعا ولا لا؟ إيش معنى المسك؟ مسك جميل، المسك رائحة طيبة تستخرج من الغزلان، وسبحان الخالق جل في علاه، كلما جرت الغزالة أكثر كلما كان المسك أطيب. ولذلك هم لا يصيدون الغزال إذا كانوا يريدون المسك منها إلا بعد الجري الشديد. قال ختامه مسك، ثم الله جل في علاه رغبنا حتى لا ننام، دعانا حتى لا نكسل، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. جاء في هذه الجوائز، مو في جوائز الدنيا تتنافسون على الدنيا على الدنانير والدرائم والشهادات، هذا بحصل الثانوية وهذا يريد الماجستير وهذا جامعة دكتوراه وبعدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هنا في ذلك مع أن الإشارة إليه قريب، لماذا قال وفي هذه فليتنافس المتنافسون؟ لأن المقصود المشار إليه عال لا تدركه إلا بنوع تعب. في ذلك المشار إليه في عليين، في أرائك ينظرون نظرة النعيم الرحيق المختوم، فليتنافس المتنافسون. قال فليتنافس المتنافسون، لذلك يقول العلماء في ذلك أي المذكورات، في ذلك المذكور من النعم من الجنان من الأرائك من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى والمشروبات، فليتنافس المتنافسون. وهذا فيه دلالة على بطلان قول من يقول أنا أعبدك لا طمعا في جنتك، فهذا تكذيب للقرآن. الله يأمرنا أن نتنافس في هذه النعم، فمن يقول أنا أعبدك حبا فيك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، فهذا كذب على الله وعلى رسوله، وهذا دين لم يشرعه الله ورسوله. ثم يقول أحدهم إني لست تاجرا مع الله، إني أتعامل مع الله تعامل الحبيب مع حبيبي، فأنت خير من رسل الله، ورسل الله يتعاملون مع الله خوفا وطمعا، فهؤلاء يفترون على الله، انتبهوا. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال جل وعلا ومزاجه من تسنيم، تأمل كلمة ومزاجه من تسنيم، الله أكبر. قال شيخنا رحمه الله المزاج بمعنى المفعولية أي الممزوج، قول شيخنا رحمه الله مزاجه من تسنيم يعني قال بمعنى اسم المفعول يعني ممزوجه من تسنيم، فعلى هذا يكون كلمة مزاجه من تسنيم صفة للرحيق، صفة ليش؟ للرحيق، أي ممزوج الرحيق المختوم من تسنيم. وهذا التفسير صحيح. وأما التسنيم، ما معنى التسنيم؟ صحيح. بعد دائما يا إخواني أول شيء إذا جاءتك أي كلمة تأمل أن تفسيرها قد يكون في القرآن، وهذا غالب. كم من الآية ومزاجه من تسنيم، ها ما معنى التسنيم؟ عينا يشرب بها المقرب. هذا يسمى من أحسن التعاريف، تعريف القرآن بالقرآن. ما معنى التسنيم؟ عينا يشرب بها المقرب. طيب هنا سؤال يأتي، عرفنا أن التسنيم هو عين، اسم عين، التسنيم اسم عين، وهذا العين مخصوص لا يشرب منه إلا المقربون من المتنافسين. إذن معنى هذا الكلام أن التسنيم عين للسابقين، الله يجعلنا وإياكم منه، عين لمن؟ للسابقين، للمتنافسين الذين كانوا من الأوائل. طيب يأتي الآن لا زال السؤال قائما، ما وجه تسمية العين بالتسنيم؟ نحن قلنا أن أسماء المعظمات لا تكون جامدة، بمعنى أنها لا بد أن تكون مشتقة دالة أسماؤها على معاني جميلة مناسبة لمسمياتها. فلما قال الله ومزاجه من تسنيم، عرفنا أن التسنيم اسم من أسماء عين في الجنة. طبعا عيون الجنة كثيرة يا أخوة، هناك عين الكوثر، وقد قال صلى الله عليه وسلم النيل والفرات من أنهار الجنة، وسيحون وجيحون من أنهار الجنة، والتسنيم من أعين من الأعين الموجودة في الجنة، هناك أعين كثيرة في الجنة. والكافور كما ذكره بعض العلماء إذن اسم للعين، لكن ما وجه تسميته بالتسنيم؟ انتبه، هذه مسألة مهمة، أننا نعتقد أن أسماء المعظمات لا تكون جامدة، أسماء المعظمات لا تكون جامدة، تكون مشتقة على معاني صحيحة. قال شيخنا رحمه الله: سمي تسنيما من السنام للدلالة على أنها أعلى أعين الجنان. فهمنا هذه؟ ومنه سنام الإبل. لماذا يسمى سنام الإبل سناما؟ من العلو، فهو أعلى مكان فيه. قال: عين يشرب بها المقربون. الله أكبر. طبعا هذا التسنيم يا إخوان عين جارية، والله عز وجل لما ذكر أعين الجنة قال فيها عين جارية، في هناك أعين جارية في الجنة، وهناك أعين في الجنة لا تجري، أنت قد تشرب من هذا قد تشرب من هذا، لكن الأعين الجارية هي في الجنتين العاليتين، لأن الجنان أربعة. ولذلك قال الله عز وجل: من خاف مقام ربه جنتان، وقال في وصفها: فيهما عينان تجريان. تأمل. ومن دونهما جنتان، قال في وصفهما عن العينين: فيهما عينان نضاختان يعني لا تجريان. إذن هناك أعين في الجنة جارية، وهذا العين الذي هو التسنيم من الأعين الجارية. قال: يشرب بها المقربون. لا يشرب بها ولا يشرب منها؟ أنت تشرب من العين ولا تشرب بالعين؟ من العين، شيء طبيعي، الإنسان يشرب من الماء، تقول يشرب من العين، لكن تأمل بلاغة القرآن: يشرب بها، ما قال يشرب منها. قال شيخنا رحمه الله: أتى بكلمة الباء وهي متضمنة من، وهي متضمنة من، لأن كلمة الباء هذه يشرب بها لأنها تفيد أن الشرب، أن الشرب ليس فقط لأجل الارتواء، يعني أنت ما تظمأ في الجنة حتى تشرب، لذلك يقول شرب من كذا لأنه كان ظمآنا فشرب منه ليرتوي، عرفت؟ ولكن لما قال يشرب بها قال الباء تضمن معنى الارتواء، وفيه دلالة على أنه أيضا ليس لمجرد الشبع، ليس لمجرد الشبع ولا لمجرد إذهاب الظمأ، لأنه لا أحد يظمأ، فإذا يشرب بها جعل الباء هذه سببية، أي يشرب بسبب كونها عينا، بسبب كونها تسنيما، لا لأنه عطش، لا لأنه ظمآن. لماذا يشرب؟ لأنه يراه تسنيما فيشرب، يراه رحيقا فيشرب، لا يعني يشرب بها، بها أي بسبب كونها من العين التسنيم، لا بسبب كونه من كونه عطشانا فيشرب منها. هذا رأي شيخنا رحمه الله، قال يشرب بها المقربون، دل أن هذه العين من وين؟ من الأعين العالية التي هي لأهل القرب. من هم أهل القرب؟ والسابقون السابقون، كملوا، أولئك المقرب. الله يجعلنا وإياكم منهم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، والله نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من السابقين المقربين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للسبت القادم أنا أعتذر عن الدرس، إن شاء الله اللي بعد نعود، والعود أحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.